الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا لازال في وجوب الموافقة القطعية. احنا بعد أن أقمنا الدليل على وجوب الموافقة القطعية، وبعد أن ذكرنا إشكالات أربعة عنوناها بالإشكالات، عنوناها بالأدلة على عدم وجوب الموافقة القطعية، المصنف أجاب عنها جميعا، ثم جاء إلى هذا البحث أذكرك فيه حتى أكمل ما بقي منه إن شاء الله تعالى. الباحث قال المصنف الخلاصة من يقول بعدم وجوب الموافقة القطعية يستدل بأصناف ثلاثة من الرواية، ثلاثة أصناف يستدل بها على عدم وجوب الموافقة القطعية. ساعدني ذكرني الصنف الأول شيخنا روايات كل شيء لك حلال وإحنا ناقشناها. الصنف الثاني روايات عمال، رواية عمال بني أمية وناقشناها. وصلنا إلى الصنف الثالث من الروايات التي يستدل بها، أكرر، على عدم وجوب الموافقة القطعية. الصنف الثالث كالصنف الثاني لكن مع فارق. وعليكم السلام ورحمة الله. الصنف الثالث الروايات اللي تتحدث عن جواز أخذ المال المخلوط بالحرام من العمال والسراق والسلاطين. عندنا روايات الشروحات تذكر مجموعة منها، راح أنقل لك واحدة وأذكر لك عنوان الروايتين الأخرين لأنهما بمضمون واحد. من هاي الروايات يدعي المنكر، من هاي الروايات راح نستفيد عدم وجوب الموافقة القطعية. الرواية هاي وفعلا بحسب ظاهرها هي تدل على عدم وجوب الموافقة القطعية. هذا أبو بصير يسأل أحد الإمامين عليهم السلام، إمامين الصادقين، يقول له عن شراء السرقة والخيانة، هذا المال الذي يؤخذ بسرقة أو خيانة هل يجوز شراؤه أم لا؟ شوف الإمام شو يقول حتى تفرق لي بين الصنف الثالث اللي بين يديك وبين الصنف الثاني اللي هي رواية عمال بني مية، ترى لعلك تقول الرواية المضمون واحد. الإمام شي جاوب هذا السئلة شنو مضمون سؤاله، هل يجوز شراء مال السرقة والمسروق والمأخوذ بالخيانة، هل يجوز شراؤها أم لا؟ الإمام يقول لا. شنو لا يعني شيخنا؟ يعني لا يجوز شراء إلا، هذا محل الشهر، إلا أن يكون قد اختلط به غيره. تفهم من هذا؟ ترى الرواية بها مقطعين شيخ. المقطع الأول لا، ولا حرف جواب، كثيرا ما تحذف الجملة الواقعة بعده. شنو معنى لا يجوز شراء السرقة والخيانة؟ ثم الإمام يستثني إلا أن يكون قد اختلط به غيره يعني غير هذا المال المسروق. فراح شي يصير مال مسروق اختلط به غيره غير المسروق يعني الحلال، فاختلط رواية واضحة اختلط المال الحرام اللي هو مأخوذ من السرقة والخيانة بي 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 بالمال الحلال، هنا يجوز الشراء. إذا مع أن الشبهة ها هنا اختلاص شبهة محصورة، وفي هذه الشبهة المحصورة نحن نعلم إجمالا بأن بعض المال حرام لأنه أخذ من سرقة أو خيانة، وأن بعض المال حلال. الإمام ماذا؟ جوز الشراء، وهذا دليل على عدم وجوب. وإلا شيخ حيدر لو كانت الموافقة القطعية واجبة الإمام قال له لا يجوز مطلقا، شنو سواء لم يختلط به أو اختلط من منعه من المال غير المخلوط. ترى أنا راح ما شاء الله شيخ راح استفيد عبائرة أصولية بقول الإمام لا، هو راح يتمم الرواية بقول الإمام لا يعني المال المعلوم حرمته تفصيلا ماذا
لا يجوز.
نعم إلا أن يكون قد اختلط به غيره يعني المال اللي نعلم بكونه حراما إجمالا فماذا يجوز. واضح إن شاء الله. الإمام يكمل إيش مضمون كلامه؟ وأما السرقة بعينها فلا، وهذا نفس كلام لا يعني المال اللي نعلم بأنه سرقة علما تفصيليا لا، وأما المال الذي نعلم إجمالا بكونه سرقة فماذا فيجوز. هذه الرواية تدلت
على عدم وجوب
الموافقة القطعية. هسه أنا أسألك حتى نجاوب عن هذا، لأن إحنا نقول بالموافقة بوجوب الموافقة، فكما دفعنا الصنفين الأول والثاني من الروايات ينبغي دفع الصنف الثالث. لكن قبل ما أجاوبك عن هاي الرواية أريد أسأل سؤال. خب كان هاي الرواية، لأن الرواية هم تحكي مثلا رواية إسحاق بن عمار، رواية أبي عبيدة هم يسولفن عن صلاطين وعن ما أعرف شنو، فكأن هذه الطائفة الثالثة من الروايات كالطائفة شيخ بلاد الثانية، إذ في الطائفتين الحديث عن مال مأخوذ من السلاطين من عمال بني أمية من السرقة من الخيانة، فلماذا جعلناهما ها طائفتين وصنفين ولم نجعلهما طائفة واحدة وصنفا واحدة؟ الجواب أكو فارق، ها مفرق لأجله جعل المصنف، والله أنا ما أعتبره مفرق، تسألني غير أنا ما أعتبره مفرق، لكن لا بأس بالذكره. يقولون في الرواية الثانية رواية عمال بني أمية الإمام سئل عن جواز أو عدم جواز التصرف. عسلتم شيخني شنو أنت ما شاء الله الله يوفقك، هاي هيش القيمة تأثر والله ظهر قيمة نجفية هاي يا شيخنا، لأن القيمة النجفية شيخ بلال تختلف عن القيمة البغدادية. وين شنو نسول بالقيمة سيدي؟ والله هاي مشكلة، هاي خروجي الدين هواي أنا قاعد. ها شنو الفرق بين الطائفتين بحيث جعلتا طائفتين ولم تجعلا سيدنا خو انت القيمة الأفغانية ما أدري ولم تجعلها طائفة واحدة؟ الجواب في الرواية في الطائفة الثانية الإمام سئل عن جوازه أو عدم جواز التصرف. في الطائفة الثالثة الإمام سئل عن جواز أو عدم جواز الشراء والعطف، لهذا جعلناهما طائفتين. لكن أسألك بالله شيخي، هل هذا الفارق مفرق؟ لا، هذا أنا قلت اللي ذكر الشراح ليس بمقنع. عموما هذا مو مهم، هسه هاي مسألة فنية نسويهن اثنين نسويهن وحدة مو مشكلة. تعال إلى كيف نجيب نحن القائلون بوجوب الموافقة القطعية، كيف نجيب عن هذا الصنف الثابت؟ شوف العلماء أجابوا عن هذا، القائلون العلماء القائلون بوجوب الموافقة القطعية أجابوا عن هذا الصنف الثالث بعدة أجوبة. الجواب الأول أن نقول بأن القاعدة تقتضي وجوب الاجتناب. القاعدة الأولية شيخنا أنه يجب الاجتناب لأن الشبهة محصورة والعلم إجماع. لكن لأجل قاعدة الصحة، يعني لأجل الدليل الخاص، إحنا جوز الإمام له إذا اختلط به غيره، مو برواية الإمام، لأن السائل هو أبو بصير، أبو بصير يسأله يقول له السائل يجوز لي أو لا يجوز. فلأجل قاعدة الصحة الإمام جوز المخلوط بالحرام دون المعلوم التفصيل. هذا الجواب رقم واحد. الجواب الثاني، أو لأجل أن العلم الإجمالي ها هنا غير منجز. أنت تدري وراح يأتي هذا إن شاء الله أن العلم الإجمالي مو كل علم إجمالي هو منجز. العلم الإجمالي له شروط عديدة، بالي يذكر السيد الشهيد أربعة في الحلقة الثالثة. إذا توافرت هذه الشروط الشيخ فرج الله الأربعة كان العلم الإجمالي منجز. واحدة من الشروط أن لا يكون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء. وها هنا يمكن أن يقال أن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. فأجبنا عن هذه الطائفة. لا لا لا، هو شوف التفت إيش قال الإمام، هذا المال حرام إذا اختلط به غيره. وهاي غيره يمكن أن نستفيد منها كون الشبهة غير. الإمام ما قيد إذا اختلط هذا المال بهذا المال كما كنا، إذا تذكر إحنا في كلماتنا كنا نتحدث عن هذا وذاك. قول الإمام عندما قال إلا أن يكون قد اختلط به غيره، هذا نستفيد منه عمومية الاختلاط، وبالتالي ستصير الشبهة غير محصورة. واضح إن شاء الله؟ ساعدني. إيه بالتالي خرج، بالتالي لا يكون العلم منجزا، ولهذا جوز الإمام. ملتفتين؟ أجبنا. ترى أريدك تلتفت لي للمنهج. إحنا استدلينا، اكتب لي، على وجوب الموافقة قطعية واحد، أشكل علينا بإشكالات أربع أجبنا عنها، ثالثا قلنا هذا الذي ينكر وجوب الموافقة القطعية أقصى ما لديه طوائف ثلاثة، وإحنا أجبنا عن جميع هذه الطوائف الثلاثة. الآن أريد نقف، راح أسميها بالوقفة الختامية، وقفة ختام. ترى هذا البحث كلش مهم اللي راح يجي، بحث الآتي كلش مهم، وقفة ختامية توصيلية. هسه وكأن السيد أبا الحسن سأل عمي النتيجة شنو؟ النتيجة وجوب الموافقة أحسن القطعية أم عدم وجوب الموافقة؟ مصنف وكأنه يريد أن يجري مقارنة ويريد أن يفصل بين القائلين، يحكم يعني بين القائلين بالوجوب وبين المنكرين بالوجوب. قال احنا خلينا ننظر بعين فاحصة، وأرجو الالتفات للبحث. احنا عندنا أدلة الأحكام الواقعية اللي تقول لك شيخنا اجتنب الحرامة، اجتنب النجسة، مو اجتنب اجتنب اجتنب. فعندنا أدلة الأحكام واحنا في فرض كلامنا نسولف عن شبهة محصورة. هذا قاعد أحررك محل نزاع مرة، نسولف عن شبهة محصورة وعن علم إجمالي بكون بعض أطرافها حرام، ليس كذلك شيخنا؟ هاي أدلة الأحكام الواقعية اللي تقول لك اجتنب الحرام وانت تعلم بأن أحد الأطراف حرام، فراح تصير ذمتك مشغولة يقينا بذلك الحرام. والاشتغال سمعني اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا حتى أفرغ ذمتي يقينا لا يكفي شيخ محمد اجتناب أحد الطرفين، إذ لعله هو الحرام. لهذا مقتضى التفريغ، مقتضى الاشتغال اليقيني أن يكون التفريغ يقينيا، والتفريغ اليقيني شيخنا إنما يكون باجتناب جميع. هذا الكلام لحد الآن ينفعنا، ينفع القائل بوجوب الموافقة. هاي احنا وهذا الكلام سننتهي الى وجوب الموافقة. ترى بعدين كنت تسألنا هسه هذا ما بي شيء جديد، فلماذا اعاده المصنف؟ لا، اقول اكو نكتة علمية ممتازة ركز المصنف عليها. يقول بالاضافة الى ادلة الاحكام الواقعية وأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني اللي انتهيا بنا إلى وجوب عدنا طائفتين من الروايات تدلان على وجوب الموافقة القطعية. ما شاء الله، إذن ذولاك المنكرين جاءوا بطوائف ثلاثة. احنا بالاضافة الى ادلة قاعد اركز عليه ادلة الاحكام الواقعية وبعد وان الاشتغال اليقيني، راح نجيب طائفتين شيخ كامل من الروايات على وجوب الموافقة القطعية. انا راح اسولف الطائفة الاولى واطرح تساؤل حتى تعرف قيمة هذا البحث وهذا البحث. الطائفة الاولى عندنا روايات، هاي الروايات تدل على وجوب الموافقة القطعية. اكتب لي الرواية. الرواية الأولى شو يقول فيها الإمام؟ ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال. الاستدلال بها على وجوب الموافقة واضح. شو يقول الإمام؟ هاي ما اكتب لي كلما، يعني كلما اجتمع الحلال والحرام غلب يا هو الحرام على الحلال، فنفتي بحرمة الجميع. هذا شنو معناه؟ وجوب الموافقة القطعية، تغليب الحرام على الحلال. يعني انت عندما تكون لديك اطراف تعلم بحل أطراف مختلطة مجتمعة، تعلم بحلية بعضها وحرمة بعضها، غلب الحرام على الحلال. وشو المعنى تغليب الحرام على الحلال؟ يعني اجتناب. هاي رواية رقم واحد من الطائفة الأولى، لا زلت أتحدث في الطائفة الأولى. الطائفة الأولى كلش ممتازة، بس الطائفة الثانية عليها مؤاخذة. الرواية الثانية شيخ بلال من الطائفة الأولى، وهاي الروايات عليه من تدل أرجع وأقول على وجوب الموافقة القطعية. هاي الرواية اللي تقدمت، اترك ما لا بأس به حذرا عما به البأس، ودلالتها أيضا شيخنا واضح. شلون يعني؟ إذا عندك أشياء بعضها لا بأس بها كالمشروبات الغازية وبعضها فيها بأسون كالمشروبات المحرمة، فأنت اترك الغازيات حذرا من الكحوليات، أليس كذلك؟ فغلب الإمام ها الحرمة على الحلم. حس راح تيجي تعترض تقول هاي رواية ضعيفة السند، فشلون يستدل؟ ترى ذني مهمات هاي يسميهن المصنف بالنبويين الأولى والثانية. المصنف راح يقول لا هاي خصوصا على احنا نسولف عن مبنائية الشيخ الأنصاري صاحب مسلك وثوق، قال هاي الرواية مجبورة بعمل ها المشهور والإجماع، وكونها منقولة في كتاب السرائر، وابن إدريس كان يشدد في الروايات، بالتالي يمكن أن نتغلب على ضعف في سند. هاي الرواية الثانية من الطائفة أكد لي الأولى. تعالي للرواية الثانية. هذا واحد يسأل الإمام يقول له أنا رحت البلاد المشركين، ما هو حكم السمن والجب في بلاد المشركين؟ الإمام إيش قال؟ مضمون رواية. أما ما قد علمت بأنه مو خلطه الحرام فلا تأكل، وما لم تعلم وين محل الشاهد؟ شوف مرة الإمام يقول له ما علمت بأنه حرام فلا تأكل، التفت، وما لم تعلم فكل، يعني يتحدث إذا بطريق تام، يتحدث عن علم، لا 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 الطريق تام أنه الحرام لا تأكل وأنه ليس بحرام فكل، يعني يتحدث عن علم تفصيل. الإمام ما قال هيك، قال له اللي علمت أنه اختلط بالحرام، شنو معنى اختلط بالحرام؟ يعني بعضه حلال وبعضه حرام، يعني لديك فيه علم إجمالي ماذا فلا. حس هذا الخط فيه تفسيرا، على أحد التفسيرين ينفعني، وعلى التفسير الآخر أنت وضح لك كيفية الاستدلال. الإمام ما قال للي تعرف بأنه حرام، لا، ما اختلط فيه الحرام وما
أما ما علمت
بل لا كمل كمل لا لا أنت ليش تقول
أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام
هذا. أما شوف مرة الإمام يقول لي أما ما علمت أنه حرام هذا علم، وأما ما قد علمت أنه قد خلطه الحرام، شنو قد خلطه الحرام؟ يعني مو كل حرام، اختلط به الحرام، يعني بعضه حلال وبعضه حرام، هذا العلم الإجمالي. والإمام حكى بطريقة العلم الإجمالي لا بطريقتي، ها شيخ طلال واضح ظاهر انتهى المفعول، ها واضح مو شيخ كامل؟
شيخ
هسه قرينة المقابلة هسه المقطع الثاني يقول لا شيخنا لا لا انت لا الحكي واضح ما يرادنا مقابلة. شوف انا مرة اقول لك ما علمت حرمته فلا تأكل، هذا يا علم سيدنا، ومرة ما اقول لك قد اختلط بالحرام. شنو معنى هذا؟ حرام اختلط بحرام؟ يعبرون اختلط بالحرام؟ اختلط الحرام بالحرام؟ جواب، من يقول قد خلطه الحرام شنو معنى؟ يعني بعضه حلال وبعضه حرام. بالي واضح مو؟ واضح لو لا؟ هذا لا، أن تحكي وياي بطريقة أخرى شيخ طلع. هذا الخلط شنو معنى؟ تفسير ينفعني ويحقق لي شبهة علم إجمالي، وتفسير ما ينفع. مرة شيخنا هذا معنى الخلط أنني أشك هذا السائل اختلط فيه الحلال وبالحرام، يعني إناء واحد، وأشك أن الخمر قد صب على الماء، الماء حلال والخمر حرام، وأشك أن الحلال خلط، هذا اللي نعبر عنه إحنا بالمز، راح يصير هنا شبهة بدوية، إناء واحد أمامي وهو ماء، وأشك أنه صب عليه خمر، فراح يصير الشبهة بدوية. إذا فسرنا الخلطة بالمزي فهذا ما ينفع، لأن الشبهة ستكون بدوية وهذا لا. أما إذا فسرت الخلطة لا، يعني عد آنية بعضها حلال وبعضها حرام، وقد خلط الحلال اتشابهت الآنية عليه، هنا هذا اللي فكون نفسر الخلط مو بال الامتزاج، مو بالمعنى الأول. هاي الرواية بس واضح الاستدلال به، قال له في الأشياء اللي تعلم أن الحرام اختلط بالحلال فتره، يعني في موارد العلم الإجمالي فتره، وأما ما لم تعلم، يعني ما لم تعلم بعدم الاختلاط، يعني لا يكون لديك علم إجمالي فلا بأس، يعني واضح إن شاء الله. هاي الرواية الثالثة، عندك تعليق حتى أروح للرواية الرابعة؟ إيه جيد، ممتاز ممتاز. لا مو السمن يمكن أن يختلف، مو شيخنا السمن ممكن يعني يمتزج، مو تقول
ممكن هذا يمتزج؟
لا، أولا هو ما سأل على السمن فقط، سأل على الجبن. شو الجبن شنو؟ الله يخليك، شنو هذا جبن سائل شيخنا؟ والله هذا رحمة الوالديك، جيب للأخوة الطلبة هذا الجبن أبو الظفيرة اللي أنتوا تسووه حتى يشوف. لا والله حتى نشوف، والله خلي نشوف هذا الجبن سائل لو مو سائل. حتى السمن، السمن أيام الشتاء شيخنا الله يخليك، هسه احنا نظل نسولف بالش اسمه، هاي شغلة ناس قاعدة بالمطبخ مثلك، ايش قال هو هذا؟ هذا الرواية، تعالي للرواية الرابعة، رواية ابن سنان، وكل لازلت أرجو الالتفات، ترى لحد الآن احنا ما واصلين للمطلب العلمي. الطائفة الرابعة من الرواية الرابعة من الطائفة، رواية ابن سنان، مضمون الرواية يقول للإمام كل شيء لك حلال، التفت لي ترى العبار كلش دقيقة، كلمة واحدة ممكن تصير الرواية في شبهة بدوية، يمكن تصيرها في علم إجمالي، ممكن تصيرها في علم تعالي لهذا وأنت أجاوب. كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان أن فيه الميتة. شوف راح أعبر بالتعبير، مرة الإمام يقول كل شيء، سيدنا احكي، مرة الإمام يقول كل شيء الحلال حتى يجيك شاهدان أنه ميتة،
تفصيلا
هذا راح يصير. هسه الشاهدان احنا صحيح يفيدان الظن لكن احنا نتمم فيفيدوا تفصيل. ومرة يقول أن فيه، شنو أن فيه؟ الميتة، يعني بعضه ليس بميتة وبعضه ماذا؟ ميتة. هذا يترك، وأن بعضه ميتة وبعضه ليس بميتة يعني شبهة محصورة، يعني العلم إجمالي. واضح إن شاء الله. هذه روايات أربعة، رواية التثليث أنا راح أجل، لا خلينا أخذ رواية التثليث حتى تصير الرواية. ترى مطلب مهم لحد الآن أنا ما وقفت على المطلب مهم. من راح أكمل الرواية الخامسة راح أطرح تساؤل. رواية التثليث مو حلال بين وحرام بين وبعد وشبهات بين ذلك، مو الإمام النووي يقول فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، احكوا وياي، ومن أخذ بالشبهات ماذا؟ وقع في المحرمات وهلك من حيث هاي الرواية. ومن أخذ بالشبهات سمعني وقع في هاي الشبهات. شنو المراد بها؟ مرة نفسر الشبهة بالشبهة البدوية، ومرة ترى كلام دقيق التفتوني، ومرة نفسر الشبهة بالشبهة المقرونة بالعلم. إذا فسرت الشبهة بالشبهة البدوية شنو معنى الوقوع في إحنا في الشبهة البدوية؟ إيش قلنا؟ الأصل شنو؟ البراءة. شلون يقول راح أغير شوية وأقول هذا ليس بكلام الإمام. من ارتكب الشبهات البدوية وقع في المحرم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، من ارتكب الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وقع في شنو معنى؟ أن ارتكاب الشبهة البدوية يؤدي إلى الوقوع في المحرمات. وشنو معنى حجوياي؟ أن ارتكاب الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي يؤدي إلى الوقوع. شوفوا سادتنا مشايخنا، أنت خلي إناء أمامك هذا مشكوك بالشكل بدو، وخلي على كتر إن أن تعلم إجمالا بأن أحدهما حرام. وقبل يم الإناء الأول، شيخ محمد أنا لو أنت، هاي شيخ محمد خليني مع أنت، شيخ محمد هذا الإناء مشكوك بشكل البدو، كون أفهمك شنو معنى وقع بال، حتى واحد يعرف رأسه من رجلي. هذا الإناء ما أدري هل هو حلال أم حرام. اجي جناب الشيخ دارس اصول، انا ادري بيه اصول ممتاز جناب الشيخ، قال هذه الشبهه بدويه والاصل الجاري ماذا؟ وصك لنا وتبين واقعا انه حرام. سولفني مره نسولف من جهه تكليفيه، هذا معنى وقعت احنا نسولف عن شبهه بدوية، ومرة نسولف شيخنا عن الجهة وضعية من جهة تكليفية تتنجس عليه الحرمة أو لا؟
لا.
شنو معنى الإمام يقول من أخذ بالشبهات البدوية وقع؟ لا، راح يترتب عليه ضرر، مثلا يشعر بدوخة، ها؟ ولا سامح الله يعبر الشارع وهو دايق وعلى قول تجدد تلطى السيارة. شو يا شيخنا هذه كلها صحيح، باكر عقبه من اللي يلاقي الرب الرؤوف الرحيم يحاسب او لا يحاسب، لكن لانه شرب ارتكب ترتبت عليه الاثار. هذا معنى ومن ارتبك ومن ارتكب الشبهات البدوية وقع. أما إذا كانت الشبهة مقرونة مقرونة بالعلم مقرونة بالعلم كانت ناسخة شيخنا. وأما إذا كانت الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي فهذا هم راح يدوخ وهم تلط السيارة وهو أثر دنيا وكذلك افتهمنا إن شاء الله. إذن هاي الرواية شدت على أن الشبهة المحصورة يجب ماذا تحصيل الموافقة فيها. هاي بقى خمس روايات ذكرتهن لك ها تمثل الطائفة الأولى شيخ حيدر احكي لأن أنت هسه شيخ محمد بعد ما نقدر نسأل ها شيخنا. هاي الروايات الخمسة تعضد هذا التعبير المصنف وهو تعبير ممتاز تعضد احكي ويا شيخنا تعضد وجوب الدليل على وجوب الموافقة القطعية. شنو الدليل؟ أدلة الأحكام الواقعية وقاعدة الاشتقاق. هذه الطائفة من الروايات تعضد وجوب الاستدلال على وجوب الموافقة. سيد علي راح يشتغل الآن بدأ المطلب. أقول هسه أنت مستدل بهاي الروايات الخمسة في الطائفة الأولى والكثير منها أنت راح تصفه بالنبوي يعني روايات ضعيفة وبعضها قد يناقش في دلالته كما في مسألة الاختلاط إذا فسرناه بالامتزاج كما قال سماحة الشيخ. ليش أقول هو دليل الموافقة؟ هذا الإشكال اكتب دليل الموافق دليل وجوب الموافقة القطعية لا يحتاج إلى تعضيد بالرواية. شنو كان دليل الموافقة القطعية؟ أولا أدلة الأحكام الواقعية وقاعدة هذا الدليل بلغ من القوة بحيث لا يحتاج إلى أن يعضد بهذه الروايات. فلماذا يا شيخنا أتعبتنا وأتعبت نفسك المقدسة وجئت بهذه الروايات وبعدنا ما رايحين للطائفة الثانية؟ جوابه التفت له رجل قال الشيخ لأن أنا إذا خليت دليل وجوب الموافقة القطعية الوحدة مع تلك الطوائف الثلاثة التي استدل بها المنكرون راح نقع في مشكلة. حتى لا نقع في المشكلة التي سأذكرها جئت بهذه الروايات المعضدة. شوفوا الآن التفتون للبحث الممتاز مرة احنا نذكر دليل وجوب الموافقة القطعية من دون تعضيد بهذه الرواية ومرة شيخ محمد احكي وياي نذكر دليل وجوب الموافقة القطعية سيدنا مع التعضيد. تعالي إلى الحالة الأولى عندما أذكره ترى هذا المطلب عندما أذكروا دليل وجوب الموافقة القطعية من دون تعضيد اكتب لي شنو دليل الموافق وجوب الموافقة القطعية؟ أدلة الأحكام الواقعية زائدا قاعدة الاشتراك ولم أعضد. تدري ايش يلزم من هذا؟ سيدنا أن تكون الطوائف أرجوك جاوبني الثلاثة التي استدل بها المنكرون حاكمة على دليل وجوب الموافقة القطعية، ويتقدم راح أبين لك هذا الشيء، ويتقدم الحاكم على المحكوم، وبالتالي سننتهي ما شاء الله إلى عدم وجوب الموافقة القطعية. هذا كله سيدنا شوكل إذا تركنا دليل وجوب الموافقة القطعية من دون تعظيم. راح أبين لك ليش تلك الطوائف الثلاثة تكون حاكمة عليها. أرجوك التفت إلى قيمة التعضيد الآن. أرجوك إحنا سادتنا مشايخنا أدلة الأحكام الواقعية تقول لك اجتنب الحرام بصفها من يمين، هاي اللي يسمونها بالأحكام الأولية، بصفها اكتب ما لم يرخص شرع. وبما أن الطوائف الثلاثة كل شيء لك حلال، والإمام يقل في جوائز بني أمية لا بأس، ويقل في السرقة إلا أن يكون قد اختلط به غيره، هذه الطوائف الثلاثة ترخيص من قبل الشرع بعبارة عندي حكم عقلي شيخنا اللي هو الاشتغال اليقيني يستدعي، وبما أن ذمتي مشغولة بالحرام الواقعي فيجب اجتناب كل الأطراف، هذا دليلنا على وجوب الموافقة القطعية. لكن هذا الحكم العقلي ليس حكما، أرجوك احكي وياي، ليس حكما عقليا تنجيزيا، وأنا ذكرت نظيره، وإنما هو حكم عقلي معلق على عدم ورود الترخيص. والطوائف الثلاثة التي جاء بها المنكرون تمثل الترخيص. وين نظير شيخ بلال؟ ما شاء الله في حق طاعة الذكرون السيد الشهيد خبص الدنيا، قال القاعدة العقلية القاعدة العملية الأولية هو ماذا؟ أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اللي، وليس قبح العقاب بلا بيان كما يقول المشهور. قلنا لك يا سيدنا شوف القاعدة الشرعية اللي يسمونها القاعدة، سيدنا أبو الحسن تذكر القاعدة العملية الثانوية، انت هم قلت بالبراد شنو اللي صار سيدنا؟ جاوب السيد الشهيد، قال مو القاعدة العقلية اللي هي الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذا حكم، لا لا بعبارة حكم عقلي معلق على عدم، وفي قوله رفع عن أمتي ما لا كان هذا ترخيصا، فصار ذلك الترخيص الشرعي حاكما على الحكم. كذلك في المقام إذا تركنا دليل وجوب الموافقة شويه العقلي القطعية من دون تعظيم شنو اللي راح يصير؟ حتى تعرفون واحد يراد له معظم، هاي شيخنا ادخل للبيت وياك توثية، هاي التوثية يسمونها معظم اللي هي عصا غليظة سيد علي، يراد لك معضد من تدخل البيت. شيخ التفت له وياي شنو دليل وجوب الموافقة؟ أن ذمتي مشغولة بأدلة الأحكام الواقعية، والاشتغال اليقين يستدعي، والفراغ اليقيني باجتناب كلا راح شي قل تلك الطوائف الثلاثة. إذ قل هذا حكم عقلي وهو حكم عقلي معلق، وهذه الطوائف الثلاثة تمثل. فبعد صارت الطوائف الثلاثة حاكمة على دليل وجوب الموافقة القطعية. هذا كله احتويان ان تركنا دليل دليل وجوب الموافقة القطعية من دون تعضيد. اما اذا جئنا بس كمل، لا لا مو هذا على فرض دلالة تلك. تتذكر مو قلنا نريد نبدأ من جدة وجديد؟ ها شيخ طلال، هذا إذا تركنا دليل وجوب الموافقة القطعية من دون تعضيد. أما إذا جئنا بدليل وجوب الموافقة القطعية مع المعضد اللي هي هاي الروايات الأربعة أو الخمسة، شنو اللي راح يصير؟ راح نذكر لك نظير عرفي حتى انت تيجي الطب. سي احنا بس النظير العرفي، ولعله انت تحسست منا قرأت ما في القلب. اذا بقيت انت والزوجة فسوف تكون الزوجة ها واحد ديش ما يحكي الحق والانصاف، ستكون الزوجة لأنك لم تأتي. ترى الفكرة الشيخ الأنصاري طبق هذه الفكرة هنا، الله وكيلكم هو هذا التطبيق. أما إذا جئت لها بزوجة ثانية، مو بالرواية بالدعاء، اللهم اشغل الظالمين بالاحتويات، ترى هذا اللي راح يصير، اللهم اشغل الظالمين بال. فمن تجي للبيت هاي راح تلقاها منهكة، منهكة بسبب شنو؟ التفت لنا، ترى هذا راح يجي نطبع. احنا قلنا الشيخ بلال وضح النقطة، احنا قلنا دليل وجوب الموافقة مرة تخليه يصدى للطوائف الثلاثة من دوني معظم، فستكون تلك الأدلة الطوائف الثلاثة. ومرة أنت تأتي له بمعضد اللي هي هاي روايات الطائفة الأولى، شنو اللي راح يصير؟ الروايات الخمسة سوف تتعارض مع الطوائف الثلاثة، ولو تتعارض معها تتساقط وتلقى البيت فارغ اثنينهم مسجيات، ولو تكون رواياتنا الخمسة شيخنا مخصصة لتلك الطواف، وتجعل تلك الطواف مختصة بالشبهة البدوية، وبالتالي أمنا من شري شر العلم أمنا من شر تلك الطوائف. لو بالتعارض احتوياي والتساقط، ولو بالتخصيص، وحينئذ سيبقى دليل وجوب الموافقة القطعية من دون معارض. يوجد حاكم عليه سيدنا؟ لا. لهذا قلنا هذا ترى المطلب العلمي اللي ردت أنا أشير إليه، واللي بيه فيه فائدة خارجية. هاي الطريقة طبقها، وإن كنت مع الأسف لم أطبقها. عشيخنا إذن أكو فرق، حتى أقول الحمد لله، أكو فرق بين أن تأتي بدليل وجوب الموافقة القطعية من دون تعضيد، فستكون الطوائف الثلاثة حاكمة عليه، وبين أن تأتي به مع المعضد. هذا المعضد سينشغل بذي تلك الطوائف معارضة وتساقطا أو معارضة وتخصيصا، وبالتالي سيسلم دليل وجوب الموافقة القطعية من المعارض والحاكم. واضح إن شاء الله؟ هذه هي الطائفة الأولى المعضدة. الطائفة الثانية اللي راح ما يقبل بها الشيخ غدا إن شاء الله تعالى مع تطبيق العبارة، والمطلب صار إن شاء الله واضح من خلالي: اشغل الظالمين بالظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.